بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقات سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع من صحبهما في الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وصحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره المبارك الطيب من مكة إلى غار ثور، إلى طريق لم تألفه قريش، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق تحفه عناية الله وتحوطه عنايته، وتتنزل عليه وعلى من معه سكينته، حتى وصل صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا في الحلقة السابقة، وصل إلى خيمة أم معبد، وقلنا إنها كانت امرأة كريمة بليغة فصيحة يأوي إلى خيمتها وخيمة زوجها الضيفان ممن يمرون في الطريق. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أم معبد وطلب منها طعاما وشرابا، فاعتذرت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة في جانب من جوانب الخيمة، وقال لأم معبد واسمها عاتكة: أتأذنين لي في حلبها يا أم معبد؟ فقالت له: إن شئت فافعل، لأن هذه الشاة قد خلفها الجهد وهي ليست بحلوب. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي أن أحلبها يا أم معبد؟ فقالت له: إن شئت فافعل. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة ومسح على ظهرها وضرعها وسمى الله تعالى، فتفادت، انفردت أرجلها وامتلأ الضرع لبنا، فحلب منه صلى الله عليه وسلم وسقى أصحابه وشرب آخرهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم. ثم دفع إناء مملوءا بالحليب إلى أم معبد وانصرف داعيا لها بالخير والبركة حتى جاء زوجها أبو معبد وسألها من أين لك هذا الحليب يا أم معبد ولا حلوبة في البيت؟ والسنة كانت جدباء، ومن هنا سألها فقالت له مر بنا رجل مبارك صفته كيت وكيت، فقال لها صفيه لي يا أم معبد. فقالت تلك المرأة العربية الكريمة ذات المروءة، قالت كلاما بليغا فصيحا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدنا المشاهدين الكرام في الحلقة السابقة أن نوضح لهم في تلك الحلقة معاني الألفاظ التي ذكرتها أم معبد، ولنستمع إلى هذا الكلام الطيب العربي الفصيح على لسان أم معبد، ثم نبدأ في التوضيح بمشيئة الله تعالى. قالت السيدة أم معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلد الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعت وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل أحور أكحل أزد أقرن شديد سواد الشعر في عنقه سطح وفي لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر أجهر الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر هو غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد هذا والله صاحب قريش، لو رأيته لاتبعته ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. استمعنا إلى هذا الوصف الفصيح البليغ على لسان أم معبد، وهيا بنا نتعرف على معاني هذه الكلمات البليغات التي وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدق وصف وأجمل وصف وأحلى وصف، وجلت لنا تلك الأوصاف صورة البشير النذير والسراج المنير ورحمة لله للعالمين. جلت لنا تلك الصورة ما تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وحميد الصفات، لذلك أثنى الله عز وجل عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال مخاطبا إياه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وخاطبه ربه بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبعثه رحمة مهداة للناس كافة، فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهيا بنا الآن نرى تلك الأوصاف. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، والوضاءة هي الحسن والجمال والبهجة، ولذلك كان وضوء المسلم وضاءة له، حسنا وجمالا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الحسن والجمال في طلعته. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، أي مشرق الوجه، حسن الخلق لتواضعه وحسن معاملته لرفقته. وقد استنتجت تلك السيدة حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاملته مع رفقائه ومن عذب حديثه وطيب كلامه، فهو صلى الله عليه وسلم ظاهره كباطنه، فيه الحسن فيه الجمال فيه الوضاءة فيه الإشراق، جمله ربه بكمال الخلق وكمله بحسن الخلق، فظاهره عليه الصلاة والسلام كباطنه حسن الخلق، لم تعبه أو تعبه ثجلة، والثجلة هي عظم البطن، ولم تزري به صعلة أي صغر الرأس. فهو صلى الله عليه وسلم كان في خلقه متكاملا معتدلا في كل ملامح جسده، لذلك أتبعت هذا الكلام لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. وسيم قسيم، لهذا التناسق في أعضاء جسده صلى الله عليه وسلم كان جميل الملامح. وبدأ التفصيل بعد الإجمال، فنحن نعلم كما قالت الآن ظاهر الوضاءة أبلد الوجه. ماذا في الوجه؟ إن في الوجه جمالا يبدو في عينيه صلى الله عليه وسلم، في رموش عينيه صلى الله عليه وسلم، في حاجبيه صلى الله عليه وسلم، في صوته صلى الله عليه وسلم. وسيم قسيم، في عينيه دعد، تعني أن شدة سواد في عينيه، ثم في أشفاره وطف، والأشفار هي رموش العينين، والوطف الطول والغزارة. تقصد بذلك أن في عينيه سواد شديد، وهذا حسن وجمال مع طول وغزارة في الرموش. وفي صوته صحل، غنة وبحة كريمة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فظا ولا غليظ القول، إنما كان صوته صوتا كريما حليما معبرا، لذلك قالت وفي صوته صحل. والصحل هو البحة الخفيفة. ثم تنتقل إلى بقية الأوصاف، عليه الصلاة والسلام أحور، والحور شدة بياض العينين، مع أنها ذكرت من قبل شدة سواد عينيه أيضا. إذن كان عليه الصلاة والسلام شديد سواد المكان الذي فيه سواد من العين، وكان شديد البياض فيما حول ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام متناسقا في ملامحه. ثم تقول المرأة بعد ذكرها قوله أحور، وهو جمال في العين، زادت على ذلك أنه أكحل، والكحل هو سواد في جفني العينين. ولنا أن نتصور هذا الوصف الشامل للعينين. الجمال في شدة البياض مع شدة السواد في العينين، ثم الرموش الطويلة الغزيرة، ثم الكحل، ثم تزيد على ذلك أزج، والزدد هو دقيق الحاجبين، دقة الحاجبين مع الطول. ثم تقول أقرن، أي مقرون الحاجبين، شديد سواد الشعر عليه الصلاة والسلام، في عنقه سطح، أي ارتفاع وطول، وفي لحيته كثافة، أي غزارة. ثم تنتقل إلى شيء آخر، هذا ما رأته في ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، رأت الحسن والجمال والوضاءة، رأت العينين المشرقتين اللامعتين، رأت عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بدا الجمال في كل ملامح وجهه. فانتقلت بعد ذلك إلى ما تحلى به من نفس طيبة كريمة، إذا صمت عليه الصلاة والسلام. إذن صمته فيه وقار، وكلامه فيه جمال وبهاء وسمو. إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. ثم انتقلت إلى كلامه صلى الله عليه وسلم، والله الذي اصطفاه قد خصه عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، بالكلم الطيب، لذلك قالت كأن منطقه خرزات نظم يتحضرن. ما أعظم ذلك التشبيه، تشبه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تشبيه بليغ، لأنه منتزع من هيئة، تشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطقه في تناسقه وتواصل بعضه ببعض، كتناسق الدرر الغوالي، وفي توالي الخرزات وتتابعها. ألا ما أجمل هذا وأحسنه، كأن منطقه خرزات نظم يتحضر. فحديثه صلى الله عليه وسلم درر غوال، منظومة متتابعة يتكلم بجوامع الكلم بحكمة وبلاغة صلى الله عليه وسلم، ثم تزيد على ذلك حلو المنطق. حلو المنطق، نعم. وهل للمنطق حلاوة؟ نعم. وهذا كما يقول العلماء على سبيل الاستعارة أو على سبيل التشبيه، فقد شبهت منطقه صلى الله عليه وسلم ومن يتذوق سماعه بمن يتذوق الحلوى. حلوى المنطق فصل، ومعنى فصل أي أنه بليغ، كلامه يفصل بين الحق والباطل، لا نظر ولا هذر، أي وسط في كلامه، فلا قليل ولا كثير. وهذا يدل على عقله الراجح صلى الله عليه وسلم وعلى فكره الثاقب، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يزن كلمته قبل أن يقولها، وهذا من تأديب الله له وتوفيق الله سبحانه وتعالى له، لأن الله أدبه فأحسن تأديبه، فكان أبلغ العرب وأفصح العرب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن سر فصاحته وبلاغته قال عليه الصلاة والسلام: وما يمنعني من ذلك وأنا من قريش ونشأت في بني سعد. وقريش كما يعلم الجميع كانت أفصح العرب وأبلغها، ولذلك نزل القرآن الكريم بلغة قريش، نزل على أفصح لغة وأبلغها، بلسان عربي مبين، وهو صلى الله عليه وسلم من أرومة، من أصل عربي كريم، من محتد شريف. هو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. هو صلى الله عليه وسلم مصطفى من سلالة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. لذلك فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، يقول صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، أبلغ العرب وأفصحها، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقال مخاطبا إياه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وفقت أم معبد أيما توفيق في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله، وقد تطابقت هذه الأوصاف مع أحاديث كثيرة جاءت في روايات صحيحة ضمتها كتب الشمائل وكتب الخصائص. وبمقارنة أوصاف أم معبد نراها تماما تتطابق مع أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قالت أم معبد: أدهر الناس، أي أرفعهم صوتا من غير إفراط. ثم ننتقل إلى وصف آخر: أجملهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب. يا سبحان الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراه الرأي فيدرك بقلبه ومشاعره وأحاسيسه أنه صلى الله عليه وسلم مصطفى من عند ربه، يرى فيه جمال الظاهر وجمال الباطن، يرى فيه إشراقة الوجه، ويرى في هذا الوجه سيم الإيمان وإشراقة الإيمان، يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاوة المنطق، يرى الجمال سواء أكان قريبا أم بعيدا. لكن نعيش مع تلك الألفاظ المتقابلة المتناسقة من كلام أم معبد، تقول: وأجمله من بعيد، يبقى أحسنه وأجمله من بعيد، طيب وأحلاه من قريب عليه الصلاة والسلام، يعني هو جميل سواء أكان قريبا أو كان بعيدا. تماما كما يبدو القمر في السماء بعيد في المنزلة قريب بضوئه للسائرين، يبقى في رفعة وعلو، قرب وبعد، يجمع هذا القرب والبعد الحسن والجمال. ثم ذكرت أنه ربعة مربوع صلى الله عليه وسلم، لا تشنأه من طول، أي ليس طويلا بائن الطول، وليس قصيرا قصرا يجعل الإنسان لا يصر من هذا القصر، إنما هو صلى الله عليه وسلم بين الطول وبين القصر. والتوسط هو الكمال، فهو صلى الله عليه وسلم كان متكاملا كاملا حتى في طوله وقصره، ربعة لا تشنعه من طول، أي لا يبغض لفرط طوله ولا تتجاوزه عين من قصر. لذلك أتبعت هذا بقولها غصن، ونلمح تلك الاستعارة الكريمة البليغة، فقد شبهته صلى الله عليه وسلم مرة في منطقه بالضر في النظم في التناسق، ثم عادت تشبه قوامه صلى الله عليه وسلم واعتداله وتوسطه بين الطول والقصر غصن بين غصنين، وهو إذن من شجرة طيبة مباركة، غصن معتدل. ثم ذكرت أنه أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وتعني بالثلاثة الصديق والصاحب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعامر بن فهيرة، والدليل عبد الله ابن أريقط. لكنه بين الثلاثة غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، أي يحيطون به في حب وود. ما دليل ذلك؟ ذكرت إذا قال استمعوا لقوله، وهذا هو دليل الحب ودليل التقدير. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال، وينفذون ذلك القول. ثم تذكر بعد ذلك وإذا أمر تبادروا لأمره، وأتت بلفظ تبادروا لأن المبادرة تعني المسارعة، وهذا دليل التقدير ودليل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبذا لو أن كل مسلم استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبادر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وهديه صلى الله عليه وسلم بين أيدي المسلمين يسمعونه صباح مساء، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بطاعة ذلك الرسول كما أطاعه أصحابه. يقول عز من قائل من يطع الرسول فقد أطاع الله. المسلمون مطالبون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حبه من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. المسلمون مطالبون بتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نأخذ هذا من قول أم معبد: له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره. محفود محشود، أي مطاع مقدر صلى الله عليه وسلم، لا عابس ولا مفند، أي لا يقطب وجهه ولا يكثر اللوم. وهذا دليل على الطبع المستقيم وعلى الخلق الكريم وعلى القلب الطيب المؤمن، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد بعد أن استمع إلى هذه الأوصاف: وسعدنا وإياكم أيها المشاهدون الكرام بأن عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأته قلوبنا وأبصارنا من خلال هذا الوصف، لكي نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صفاته الكريمة، على خلاله الحميدة، على حسن خلقه، فنتأسى به صلى الله عليه وسلم ونقتدي، ويعيش صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ونفوسنا، ونتبع هديه ونسير على نهجه، ونحبه أكثر من حبنا لكل شيء. لذلك حينما استمع أبو معبد قال وأدرك أن هذا هو صاحب قريش، وكان الخبر قد شاع، فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، لو رأيته لاتبعته ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ونواصل معكم أيها المشاهدون الكرام الحلقة القادمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصل وإياكم معه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.